العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الحمل الأولي والحمل الشائع، وكنا قد ذكرنا بالأمس أن الحمل الشائع والحمل الأولي تارة يكونان قيدا للنسبة، وأخرى يكونان قيدا للموضوع الذي هو أحد طرفي النسبة. وإذا كانا قيدين للنسبة يصطلح عليهما بالحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي، وإذا كانا قيدا أو قيدين للموضوع يصطلح عليهما بالحمل الأولي والحمل الشائع فقط. وكنا قد ذكرنا بالأمس أن المناطق كما سيأتي معنا إن شاء الله في محله من هذا الكتاب، ذكروا أن النسبة في القضية الحملية إن كانت نسبة اتحادية فالحمل ذاتي أولي، وإن كانت نسبة تصادقية تطابقية فالحمل شائع صناعي. وذكروا هناك أن الحمل يحتاج إلى جهة تغاير وجهة اتحاد، لأنك في الحمل تفرض محمولا عليه ومحمولا، فلا بد من جهة اثنينية وتغاير، نفس الحمل يستبطن بداخله الاثنينية، وفي نفس الوقت لا يمكن أن يكون تغايرا كليا يعني تباينا، وإلا لأنه لا يمكن حمل أحد المتباينان على الآخر، يعني زيد وحجار متغايران وليس بينهما أي جهة اشتراك أو اتحاد، فلا يمكن حمل أحدهما على الآخر. لابد في الحمل أن يكون ماذا؟ جهة تغاير وجهة اتحاد. فذكر المناطق هكذا، قالوا إذا كان الاتحاد في المفهوم فالحمل ذاتي أولي، وهذا ما سميناه بالنسبة الاتحادية، وإذا كان الاتحاد في المصداق يعني المفهومان متغايران والاتحاد في المصداق والوجود الخارجي فالحمل شائع صناع. مثلوا للحمل الذاتي الأولي بماذا؟ مثلوا للحمل الذاتي الأولي بقولك الإنسان حيوان ناطق، في باب المعرف عندما تعرف الإنسان تقول الإنسان حيوان ناطق. قالوا هنا في هذه القضية الحملية قولك الإنسان حيوان ناطق الاتحاد في المفهوم، الإنسان والحيوان الناطق متحدان مفهومان، والتغاير بينهما في ماذا؟ والتغاير بينهما في الإجمال والتفصيل. الإنسان مجمل، حيوان الناطق هو نفس مفهوم الإنسان إلا أنه مفصل. فقالوا في قولك الإنسان حيوان ناطق الاتحاد في المفهوم، وهذه هي جهة الاتحاد المطلوبة في الحمل، خب يطلب في الحمل جهة التغاير، قالوا التغاير في الإجمال والتفصيل. أما مثلا في قولك زيد إنسان، قالوا هنا التغاير في المفهوم، لا يوجد اتحاد مفهومي لأن مفهوم زيد مغاير لمفهوم إنسان، ولكن الاتحاد ليس في المفهوم، المفهومان متغيران، الاتحاد في المصداق الخارجي وفي الوجود الخارجي، لأن مصداق زيد ومصداق الإنسان واحد، فزيد الخارجي مصداق لمفهوم زيد وهو مصداق لمفهوم الإنسان. مولانا هكذا ميزوا وفرقوا بين الحمل الذاتي الأول والحمل الشائع الصناعي. طبعا أنا ليش يا أخوان ليش عم قدم الكلام بالحمل الذاتي الأول والشائع الصناعي، يعني أقدم الكلام فيهما مع أنه سيأتي الكلام عنهما، هما قيدان للنسبة وسيأتي الكلام عنهما، لأنه فهم حقيقة ما ذكره الشيخ بالنسبة للحمل الأول والحمل الشائع اللذين هما قيدان للموضوع يتوقف على فهم ماذا؟ الفرق بين الحمل الذاتي الأول وبين الشائع الصناعي.
الحمل الذاتي الأول والشائع الصناعي قيدان للنسبة.
أما أولي وشائع قيدان للموضوع، ففهم هذين يتوقف على فهم اللذين هما قيدان للنسبة. خش بعد أن تضح كيفية تفريق المناطق بين الحمل الذاتي الأولي والشائع الصناعي، أريد أن أبين مسألة، إنه هذا المثال الذي أو هذا الكلام الذي نقلته لكم عن المناطق، من أنه في الحمل الذاتي الأولي الاتحاد مفهومي والتغاير في الإجمال والتفصيل، هذا الكلام وإن كان مشتهرا على ألسنة المناطق إلا أنه لا نصيب له من الصحة. ليش؟ لأن المفاهيم كما ذكرت بالأمس، المفاهيم بما هي هي وبما لها من وجود ذهني، وجودات خارجية، المفاهيم بما هي هي وبما لها من تحقق في النافس، وجودات خارجية متباينة بتمام ذواتها، لا يحمل شيء منها على الآخر. ماذا يعنون بقولهم اتحاد في المفهوم؟ إنسان مفهوم وحيوان ناطق مفهوم آخر، وإنسان وحيوان ناطق مفهومان متغايران متباينان بتمام ذاتيهما، لا يحمل شيء منهما على الآخر. قلنا المفاهيم لا تقبل الحمل إلا إذا لوحظت باللحاظ الآلي بما هي حاكية وكاشفة عن غيرها، أما بما هي هي وبالنظرة الاستقلالية، المفاهيم وجودات خارجية متشخصة متباينة بتمام ذواتها، لا يحمل شيء منها على الآخر. لذلك هذا الكلام الذي ذكروه في باب الحمل الذاتي الأولي، وفي عندما قالوا الإنسان والحيوان الناطق متحدان مفهومان والتغاير بالإجمال والتفصيل، هذا كلام أشبه بالكلام الخطابي يراد به إقناع الطالب بالفرق بينه وبين الحمل الشائع الصناعي فحسب. حقيقة الفرق يا إخوة بين الحملين ما هو؟ في الحمل النسبة دائما لابد أن تكون نسبة تصادقية تطابقية، لا يمكن الاتحاد بين المفاهيم، النسبة دائما تصادقية تطابقية غاية ما في الأمر. المفهوم يا إخوان تارة يحكي عن عالم الوجود الخارجي اللي هو عالم الكثرة والتعدد، وأخرى يحكي عن عالم التقرر الماهوي، لأن الماهيات كما ذكرنا مكررا في أوائل الكتاب، الماهيات لها تقرر وثبوت في نفس الأمر والواقع، سواء أوجدت أم لم توجد، ماهية الإنسان ماهية متقررة في نفسها وهي مغايرة لماهية الحيوان، وماهية الحيوان مغايرة لماهية البقر، وهلما جرى. فالماهيات لها ثبوت وتقرر في نفس الأمر والواقع، والمفهوم يعني الصورة الذهنية تارة يحكي ويكشف عن الماهية المتقررة في نفس الأمر والواقع، وأخرى يحكي ويكشف عن الموجود الخارجي. بعطي مثال، عندما نقول النار محرقة، نحن نوسط هذه المفاهيم وهذه الصور الذهنية، نوسطها في الحكاية عن ماذا؟ عن الماهيات المتقررة في نفس الأمر والواقع، ونريد أن نقول أن ماهية النار فيها خاصية تستلزم الإحراق، سواء وجدت هذه النار خارجا أم لم توجد، هناك تلازم نفس أمري. عندما نقول لو وجد فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، نريد أن نكشف عن ملازمة نفس أمري. صحيح في الخارج ما يوجد آلهة متعددة، ما يوجد إلا إله واحد، ولكن هناك ملازمة نفس أمري متقررة وثابتة في نفس الأمر والواقع، وهي أن تعدد الآلهة يستلزم الفساد، سواء تحققت الملازمة خارجا أو لم تتحقق. فإذا المفاهيم قد توسط للحكاية عن الماهيات بما لها من تقرر وثبوت نفس أمري، وقد توسط للحكاية عن ماذا؟ عن الوجود الخارجي بقطع النظر عن الماهية وتقررها وثبوتها النفس أمري. عندما أقول مثلا عندما نقول النار محرقة، قلت أننا نريد أن نحكي ونكشف عن ملازمة نفس أمرية متحققة بين ماهية النار وماهية الإحراق، ونريد أن نبين أن ماهية النار فيها خاصية ذاتية تستلزم الإحراق، وهذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تسميته بالقضايا الحقيقية. القضية الحقيقية هي القضية التي تحكي وتكشف عن ملازمة نفس أمرية. وقد نوسط المفهوم في الحكاية عن ماذا؟ عن الأفراد الخارجية. عندما نقول مولانا مثلا أكثر الناس لا يعقلون، أو أكثر الناس لا يشكرون، أو أكثرهم للحق كارهون، هنا لا نريد أن نحكي عن ملازمة نفس أمرية متحققة في نفس الأمر والواقع، وإنما نريد أن نوسط المفهوم في الحكاية عن الأفراد الخارجية، ونبين أن هذه الأفراد التي وجدت في الخارج ماذا؟ أكثرها متصفة بهذه الصفة أو محكومة بهذا الحكم. هذه المقدمة التي ذكرتها أن المفهوم تارة يحكي عن الماهية وأخرى يحكي عن الوجود الخارجي، ما هو المراد؟ يا أخوان، المفهوم إذا نظر إليه بالنظرة الاستقلالية، قلنا المفاهيم بهذه النظرة متباينة بتمام ذواتها، لا يحمل شيء منها على الآخر. إمكانية الحمل فرع ماذا؟ فرع أن يلحظ المفهوم باللحاظ الآلي، فرع أن يلحظ المفهوم بما هو حاك وكاشف عن غيره، بما هو حاك وكاشف عن غيره. غاية ما في الأمر، هذا الذي ذكرناه إنما هو في طرف المحمول. فإذا المفهوم لابد أن يلحظ بما هو حاك وكاشف عن غيره حتى يمكن الحمل. خب، الفرق بين الحمل الذاتي الأولي والشائع الصناعي ما هو؟ الفرق ليس في أنه في الحمل الذاتي الأولي هناك اتحاد مفهومي وفي الشائع الصناعي اتحاد مصداقي. الفرق في موطن الحكاية، في المحكي والمنكشف، وإلا في كليهما النسبة نسبة تطابقية وتصادقية، ما في اتحاد مفهومي في الحمل الذاتي الأولي. في الحمل الذاتي الأولي وفي الحمل الشائع الصناعي النسبة نسبة تطابقية وتصادقية. غاية ما في الأمر، موطن الحكاية والكشف، المحكي والمنكشف، إن كان هو عالم نفس الأمر والواقع وعالم التقرر الماهوي فالحمل الذاتي أولي، وإن كان موطن الحكاية والكشف والتصادق والتطابق عالم الوجود الخارجي فالحمل شائع صناعي. يعني عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، أنت مفهوم الإنسان يحكي عن ماهية الإنسان المتقررة في نفس الأمر والواقع، ومفهوم الحيوان الناطق يحكي عن ماهية الإنسان المتقررة في نفس الأمر والواقع، فكلا المفهومان يحكي ويكشف عن تلك الماهية بما لها من تقرر وثبوت نفس أمري. عنصر الحكاية والكشف موجود في كليهما، وإلا لا يمكن الحمل. غاية ما في الأمر، مفهوم الإنسان يحكي ويكشف عن تلك الماهية حكاية إجمالية، ومفهوم الحيوان الناطق يحكي ويكشف عن تلك الماهية حكاية تفصيلية، فكلاهما حاك. غاية ما في الأمر، حكاية أحدهما حكاية إجمالية وحكاية الآخر حكاية التفصيلي، ولكن الذي صحح الحمل هو ماذا؟ هو أن كلاهما يحكي عن نفس عن شيء واحد، وكلاهما ينطبق ويصدق على شيء واحد. فحتى في الحمل الذاتي الأولي النسبة في الحمل نسبة تصادقية. غاية ما في الأمر موطن التصادق موطن الحكي، يعني المحكي والمنكشف والمنطبق عليه عالمه عالم نفس الأمر والواقع، لا عالم الوجود الخارجي، بخلاف الحمل الشائع الصناعي. في الحمل الشائع الصناعي كلا المفهومين يحكي، إلا أنه يحكي عن الموجود الخارجي. وموطن التطابق والتصادق هو عالم الوجود الخارجي. فلحد الآن وصلنا إلى نتيجة يا أخوان. النتيجة ما؟ النتيجة أنه في كلا الحملين الذاتي الأول والشائع الصناعي لابد أن تكون النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول نسبة تطابقية تصادقية، وإلا لا يمكن الحامل. وما قاله المناطق من أنه في الحمل الذاتي الأول النسبة اتحادية بين المفهومين أمر غير معقول وغير ممكن في نفسه، لأن المفاهيم بقطع النظر عن حكاياتها وكاشفيتها عن غيرها وجودات متباينة بتمام ذواتها لا يحمل شيء منها على الآخر ولا اتحاد فيما بينها. زيد الخارجي وعمر الخارجي هل يتحدان؟ وكذلك مفهوم إنسان ومفهوم الحيوان الناطق بقطع النظر عن كونهما حاكيان، يعني لا بما لهما من وجود ذهني، وجودان متباينان لا يتحدان ولا يمكن حمل شيء منهما على الآخر. فإذا هذا الذي ذكروه غير صحيح. في كلا الحملين، في الحمل الذاتي الأولي في الشائع الصناعي النسبة تصادقية تطابقية، غاية ما في الأمر موطن التصادق والتطابق موطن الاتحاد يختلف. في الحمل الذاتي الأولي كلا المفهومين يحكي عن ماهية واحدة ويختلفان في نوع الحكاية وكيفية الحكاية. في الحمل الشائع الصناعي يتصادقان ويتطابقان في الوجود الخارجي وفي الفرد الخارجي. زيد إنسان، مفهوم زيد مغاير لمفهوم إنسان، كلاهما يحكي عن مصداق واحد خارجا. خب الآن إذا اتضح يا أخوان، إذا اتضحت هذه المسألة، فلنأتي إلى ما ذكره الشيخ ولنحاول أن نطبق شيئا ما. قال: إذا حكمت على شيء بحكم قد يكون نظرك في الحكم مقصورا على المفهوم وحده بأن يكون هو، طبعا الشيخ أنا تكلمت كل هذا الكلام فيما يرتبط بالحمل الذاتي الأول والشائع. الشيخ الآن يريد أن يتكلم عن الحمل الأول والشائع اللذين هما قيدان للموضوع. قال: قد يكون نظرك مقصورا على المفهوم وحده بأن يكون هو المقصود في الحكم، كما تقول الإنسان حيوان ناطق، فيقال للإنسان حينئذ الإنسان بالحمل الأول. مولانا الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ أن الإنسان الملحوظ موضوعا للحكم في هذه القضية هو مفهوم الإنسان، هو مفهوم الإنسان الملحوظ والمنظور بالنظرة الاستقلالية لا بالنظرة الطريقية. يعني عندما تقول الإنسان حيوان ناطق أنت تقول مفهوم الإنسان حيوان ناطق. الإنسان بالحمل الأول ماذا يعني؟ يعني مفهوم الإنسان. الإنسان بالحمل الأول يعني مفهوم الإنسان. مولانا حسب ما ذكرنا فيما سبق، مفهوم الإنسان بما هو، مفهوم الإنسان بما هو هو وبقطع النظر عن كونه حاكيا وكاشفا موجود من الموجودات الخارجية غاية ما في الأمر وجوده في إطار النفس. كيف يمكن أن يصح الحمل أن نقول الإنسان حيوان ناطق؟ الشيخ قال أنت تريد بالإنسان في الموضوع مفهوم الإنسان، وبالحيوان الناطق في المحمول مفهوم الحيوان الناطق. خب بماذا أحكم؟ قال أنت تحكم بالاتحاد بين المفهومين. فالحمل في طرف الموضوع حمل أولي، وفي طرف النسبة حمل ذاتي أولي أيضا. واضح الكلام؟ يعني الإنسان بالحمل الأولي حيوان ناطق بالحمل الذاتي الأولي، لأننا قلنا أننا تارة ننظر إلى الموضوع وأخرى إلى النسبة. فالشيخ يقول أن الإنسان المأخوذ في الموضوع هو الإنسان بالحمل الأولي، يعني مفهوم الإنسان، والنسبة الموجودة في هذه القضية هي نسبة اتحادية، والحمل حمل ذاتي أولي، يعني مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان الناطق متحدان. ونحن قلنا بهذا هذا لا يمكن. خش. فإذا كيف يمكن أن تصح هذه القضية؟ تصح هذه القضية بأحد نحوين أيها الأخوة، تصح هذه القضية بأحد نحوين لا ثالث لهما، لا ثالث لهما. إما أن يراد بالإنسان الإنسان مفهوم الإنسان بما هو حاك وكاشف عن ماهية الإنسان، وبالحيوان الناطق مفهوم الحيوان الناطق بما هو حاك وكاشف عن ماهية الإنسان أيضا، ويكون الحكم بتطابقهما وتصادقهما بلحاظ أنهما يكشفان ويحكيان عن ماهية واحدة. فالاتحاد في المحكي في الماهية المحكية غاية ما في الأمر، التغاير في كيفية الحكاية. مفهوم الإنسان يحكي عن تلك الماهية النفس أمرية حكاية إجمالية، ومفهوم الحيوان الناطق يحكي عن تلك الماهية حكاية تفصيلية. وبهذا اللحاظ يسمى ماذا؟ يسمى الحمل حملا ذاتيا أوليا، حملا ذاتيا أوليا. نعم يا أخوان، لما كان يصعب على الذهن، خاصة ذهن عامة الناس، يصعب عليهم التمييز بين المفهوم والصورة الذهنية وبين الماهية، التمييز بين المفهوم والصورة الذهنية وبين الوجود الخارجي أمر متيسر لكل أحد، أما التمييز بين المفهوم والماهية المتقررة في نفس الأمر والواقع أمر يصعب، والذهن يراهما بنحو من التجوز والمسامحة شيئا واحدا، الذهن يراهما شيئا واحدا غالبا، يعني بضرب من المسامحة والتجوز يرى أن الصورة الذهنية هي نفس المهية ليست شيئا آخر. واضح الكلام؟ إذا كان المراد أن الحمل حمل مفهومي بهذا اللحاظ، يعني الذهن يرى المهية والصورة الذهنية شيئا واحدا، فيظن الإنسان للوهلة الأولى أن الحمل بين مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان الناطق، إذا كان هذا هو مرادهم فهذا الكلام صحيح. ولكن إذا أردنا أن نخرج من إطار المسامحة ونتكلم بالدقة، نقول لا يمكن الحمل بين المفهومين، لابد أن يكونا حاكيين وكاشفين عن شيء آخر، ويكون هذا الشيء واحدا، إما أن يحكيان عن ماهية واحدة أو عن موجود خارجي واحد. قال فيقال للإنسان حينئذ الإنسان بالحمل الأولي. وقد يتعدى نظرك في الحكم، قبل أن ننتقل إلى قد يتعدى نظرك في الحكم، يا إخوان بدي أدقق شوي بهذا المطلب لأنه بحد نفسه مطلب تجريدي، يعني بدكم تقدروا تتصوروا هاي العمليات الذهنية، الحمل عملية ذهنية يقوم بها الذهن. هذا المطلب إذا ما تمكنتم من تصوره بشكل صحيح، خب كثير من المطالب التي ستأتي لن تفهموها بشكل جيد. مولانا بالحمل، أريد أن أقول زيد إنسان، ماشي؟ حمل شائع صناعي، عندما أقول زيد إنسان حمل شائع صناعي، حمل شائع صناعي. مرة أقول زيد إنسان فأوسط مفهوم زيد في الحكاية عن زيد الخارجي، ثم أطبق مفهوم الإنسان على زيد الخارجي وأقول أن مفهوم الإنسان يحكي عن زيد الخارجي أيضا. ومرة بدل أن أقول زيد إنسان ماذا أفعل؟ أشير إلى زيد الخارجي وأقول إنسان، فهنا أيضا طبقت مفهوم الإنسان على زيد الخارجي، ولكن لم أوسط في الحكاية عن زيد الخارجي مفهوم زيد، وإنما وسطت الإشارة الحسية مباشرة. كذلك مولانا عندما أقول مثلا زيد مفهوم، زيد مفهوم، هنا زيد الذي حكمت عليه بأنه مفهوم زاد بالحمل الأول أو بالحمل الشائع؟ عندما أقول زيد مفهوم، الموضوع الذي هو زاد منظور بالحمل الأول أو بالحمل الشرع؟
منظور بما هو كاشف،
يعني زاد الخارجي مفهوم، معنى المفهوم حاصل في الذهن، نفس مفهوم زاد وصورة زيد هي المحكوم عليها بأنها مفهوم، نفس مفهوم زيد وصورة زيد هي المحكوم عليها بأنها مفهوم. زيد الخارجي ليس مفهوما لأنه لا يحصل في الذهن، زيد الخارجي ليس مفهوما لأنه لا يحصل في الذهن، فهنا حكمت على ماذا؟ على زيد بالحمل الأول بأنه مفهوم. أما زيد بالحمل الشائع يعني أنت تلغي خصوصية الصورة وتريد من زيد وتريد من زيد ذا الصورة الموجود الخارجي. خب الموجود الخارجي ليس مفهوما،
المفهوم زيد مفهوم،
صورة زيد هي المفهوم، أما نفس زيد الخارجي ليس. فإذا بعبارة أخرى زيد بالحمل الأول مفهوم، زيد بالحمل الشائع ليس مفهوما، زيد بالحمل الشائع ليس مفهوما. فهذه الأمثلة الكثيرة تنفع في الالتفات إلى المطلب، لأنه ستأتي أمثلة دقيقة من الشيخ الآن. قال وقد يتعدى نظرك في الحكم إلى أبعد من ذلك، فتنظر إلى ما وراء المفهوم بأن تلاحظ المفهوم لتجعله حاكيا عن مصداقه ودليلا عليه. يعني المفهوم منظور إليه بالنظرة الطريقية المحضة، بعبارة أخرى المفهوم يكون مغفولا عنه، والمرئي هو ما يحكي عنه المفهوم وما يكشف عنه المفهوم. فمثلا تقول الإنسان ضاحك، مولانا نفس مفهوم الإنسان ماذا؟ ليس ضاحكا، الضاحك والأفراد الخارجية للإنسان، وأما مفهوم الإنسان فلا يتصف بالضاحكية. فلذلك أنت الإنسان الذي هو موضوع للحكم، الإنسان الذي هو موضوع للحكم بالضاحكية هو ماذا؟ الإنسان بالحمل الشائع. أو الإنسان في خسر، الإنسان الذي موضوع للحكم بأنه في خسر هو الإنسان بالحمل الشائع. فتشير بمفهوم الإنسان إلى أشخاص أفراده وهي المقصودة في الحكم، وليس ملاحظة المفهوم في الحكم وجعله موضوعا إلا للتوصل إلى الحكم على الأفراد. فمفهوم الإنسان حاكم وكاشف، فيسمى المفهوم حينئذ عنوانا والمصداق معنونا، ويقال لهذا الإنسان الإنسان بالحمل الشائع. ولأجل التفرقة بين النظرين نلاحظ الأمثلة الآتية. إذا قال النحاة الفعل لا يخبر عنه فقد يعترض عليهم في بادئ الرأي فيقال لهم هذا القول منكم إخبار عن الفعل، فكيف تقولون لا يخبر عنه؟ الفعل لا يخبر عنه، هذه الجملة الفعل مبتدأ لا يخبر عنه خبر، فأنت أخبرت عن الفعل كيف تقول الفعل لا يخبر عنه؟ والجواب تنحل الشبهة بمعرفة أن الموضوع تارة يلحظ بالحمل الأولي أخرى بالحمل الشائع. والجواب أن الذي وقع في القضية مخبرا عنه وموضوعا في القضية هو مفهوم الفعل، ولكن ليس الحكم له بما هو مفهوم، بل جعل عنوانا وحاكيا عن مصادقه وآلة لملاحظتها، والحكم في الحقيقة راجع للمصادق نحو ضرب ويضرب التي هي أفعال بالحمل الشائع لا بالحمل. مولانا عندما نقول الفعل لا يخبر عنه نريد أن كل ما يوصف بأنه فعل لا يخبر عنه، كل ما يوصف بأنه فعل لا يخبر عنه. عندما تقول الفعل لا يخبر عنه الحكم هنا منصب على الفعل بالحمل الشائع، كل ما ينطبق عليه أنه فعل، كل ما يصدق عليه أنه فعل لا يخبر عنه. والفعل الوارد في هذه الجملة، كلمة الفعل الواردة في جملة الفعل لا يخبر عنه، هل هي فعل أم فعل؟ الوارد في جملة الفعل لا يخبر عنه اسم لا فعل، والدليل أنك تقول الفعل مبتدأ وجملة لا يخبر عنه خبر. فإذا مولانا عندما نقول الفعل لا يخبر عنه موضوع الحكم في هذه القضية القائلة الفعل لا يخبر عنه هو الفعل بالحمل الشائع بالحمل الأولي، موضوع الحكم هو الفعل بالحمل الشائع، يعني كل ما ينطبق عليه الفعل ويصدق عليه أنه فعل لا يخبر عنه. فضرب في قولك ضرب زيد عمران يصدق عليه أنه فعل فهو لا يخبر عنه، ويضرب في قولك زيد يضرب أباه أو غلامه يصدق عليه فعل فإذا لا يخبر عنه، ولكن الفعل في قولك الفعل لا يخبر عنه لا يصدق عليه فعل بل هو اسم ولذلك هو مبتدأ فليس مشمولا للقضية القائلة الفعل لا يخبر عنه بل هذا يخبر عنه. واضح؟
يعني الفعل لا يخبر عنه ومن عند داخلين هي يعني له معنى ثاني، والفعل اللي ذكره ضرب ويضرب طبعا هو
ضرب ويضرب أفعال بالحمل الشائع، يعني ينطبق عليها أنها فعل، ينطبق عليها أنها فعل. أما كلمة الفعل ليست فعلا بالحمل الشائع. مولانا ضرب ماذا يعني؟ ضرب معناه أول شيء خلينا نشوف تعريف الفعل ما هو. تعريف الفعل هو اللفظ الدال بمادته على الحدث وبهيئته على النسبة الزمنية، ماشي التامة. تعريف الفعل هو اللفظ الدال بمادته على الحدث وبهيئته على النسبة الزمنية التامة. هذا التعريف ينطبق على ماذا؟ ينطبق على ضرب، ينطبق على يضرب، ينطبق على أضرب، هذه أفعال. كلمة الفعل في قولك الفعل لا يخبر عنه ينطبق عليها تعريف الفعل؟ كلمة الفعل تدل بمادتها على الحدث وبهيئتها على نسبة زمنية تامة؟ لا، فلا ينطبق عليها تعريف الفعل، بالتالي يخبر عنها. ينطبق عليها تعريف الاسم، كلمة الفعل في هذه الجملة ينطبق عليها تعريف الاسم، لأنها تدل على معنى مستقل قائم في نفسه وليس لها، لا تدل بهيئتها على نسبة زمنية. فإذا الفعل الوارد في قولك الفعل لا يخبر عنه اسم. نعم، كل ما ينطبق عليه تعريف الفعل لا يخبر عنه، كل ما ينطبق عليه أنه فعل لا يخبر عنه. لذلك قلنا الفعل المأخوذ موضوعا في هذه القضية هو الفعل بالحمل الشائع، والذي أخبر عنه بأنه لا يخبر عنه في القضية هو الفعل بالحمل الأولي. الذي أخبرنا عنه بأنه لا يخبر عنه هو الفعل بالحمل الأولي، يعني اللفظ الدال على مفهوم الفعل. والذي لا يخبر عنه في الواقع هو الفعل بالحمل الشائع، يعني واقع الفعل، واقع الفعل. وإذا قال المنطقي الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، فقد يعترض ويقال أنت أخبرت عن الجزئي، فقد يعترض ويقال الجزئي يصدق على كثيرين. ليش؟ لأن هذا الكتاب جزئي، ومحمد جزئي، وعلي جزئي، ومكة جزئي، فكيف قلتم يمتنع صدقه على كثيرين؟ نفس المغالطة اللي في المثال السابق. والجواب عندما نقول الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، هل المراد بالجزئي الجزئي بالحمل الأولي أم الجزئي بالحمل الشائع؟ الذي يمتنع صدقه على كثيرين هو ما ينطبق عليه مفهوم الجزئي أم نفس مفهوم الجزئي؟ مفهوم الجزئي ما هو؟ مفهوم لفظ الجزئي، معنى لفظ الجزئي هو ما يمتنع صدقه على كثيرين. مصادقه مفهوم محمد ومفهوم مكة ومفهوم المدينة. فإذا مصادق مفهوم الجزئي يمتنع صدقها على كثيرين، لأن مفهوم محمد لا ينطبق إلا على الذات الخارجية، ومفهوم مكة لا ينطبق إلا على البلد المعين، ومفهوم المدينة كذلك، وطهران وبغداد كذلك. فإذا الذي يمتنع صدقه على كثيرين هو مصداق مفهوم الجزئي، أما نفس مفهوم الجزئي فهو كلي ينطبق على كثيرين، لأن مفهوم الجزئي ينطبق على مفهوم زيد الذي هو جزئي، ومفهوم مكة الذي هو جزئي، ومفهوم بغداد الذي هو جزئي. لذلك في قولك الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين موضوع الحكم هو الجزئي بالحمل الشائع عن بالحمل الأولي. موضوع الحكم هو الجزئي بالحمل الشائع، لأن الحكم منصب لا على مفهوم الجزئي بل على مصادق هذا المفهوم، ونفس مفهوم الجزئي جعل آلة للحكاية عن مصادقه. الحكم وهو امتناع الصدق على كثيرين ليس منصبا على مفهوم الجزئي، بل هو منصب على مصادق هذا المفهوم، ونفس مفهوم الجزئي جعل آلة للحكاية عن أفراده ومصادقه التي هي مفهوم محمد ومفهوم زاد ومفهوم مكة ومفهوم بغداد. فإذا هذا الحكم بالامتناع للجزئي بالحمل الشائع، يعني هو منصب على مصادق مفهوم الجزئي لا للجزئي بالحمل الأولي، أما نفس مفهوم الجزئي ليس جزئيا بل هو كلي. وإذا قال الأصولي اللفظ المجمل ما كان غير ظاهر المعنى، المجمل غير ظاهر المعنى، ها؟ فقد يعترض في بادئ الرأي فيقال له إذا كان المجمل غير ظاهر المعنى فكيف جاز تعريفه؟ أنت عندما تقول المجمل ما كان غير ظاهر المعنى، خب المجمل ما كان غير ظاهر المعنى، عرفت المجمل مع أنه إذا كان غير ظاهر المعنى غير قابل للتعريف، يعني والتعريف لا يكون إلا لما كان ظاهر المعنى، ظاهرا معنى. والجواب نفس الجواب، اللفظ كلفظ الفعل، الذي هو غير ظاهر المعنى من الصداق المجمل. أما مفهوم المجمل مفهوم واضح لكل أحد. فالجواب مفهوم المجمل أي المجمل بالحمل الأولي، لأن نحن قلنا بالحمل الأولي ننظر إلى المفهوم بما هو هو لا بما هو حاك عن أفراده. مفهوم المجمل أي المجمل بالحمل الأولي مبين ظاهر المعنى، لكن مصداقه مصادق المجمل أي المجمل بالحمل الشائع كاللفظ المشترك المجرد عن القرينة، لفظ قرء الذي هو مشترك بين الطهر والحيض، لفظ جون المشترك بين الأبيض والأسود، وكثير من الألفاظ السليم المشترك بين المريض والسقيم والمعافى والسقيم السليم، يقولون يتململ تململ السليم، السليم من الأضداد يعني مشترك بين معنيين متضادين. هذه الألفاظ المشتركة إذا أطلقت من دون قرين معين لما استعملت فيه تكون مصداقا للمجمل، هي المشمولة للحكم. أما نفس مفهوم المجمل ليس كذلك. قال كاللفظ المشترك المجرد عن القرين فإنه غير ظاهر المعنى، وهذا التعريف تعريف للمجمل بالحمل الشائع، يعني كل ما ينطبق عليه مفهوم المجمل يكون غير ظاهر المعنى، مصادق المجمل غير ظاهرة المعنى. أما نفس المجمل لفظ المجمل فهو لفظ ظاهر المعنى لأنه موضوع لمعنى واحد. واضح؟ خوش. والحمد لله رب العالمين، نكتفي اليوم بهذا القدر.